الإقامة الفلسطينية تستهدف دبابة مركبة صهيونية بمخيم جباليا وتدك تجمعات لقوات الاحتلال شرقي رفح. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشدة الهجمات الجوية الأمريكية والبريطانية على البنية التحتية في اليمن، وأشار بقائي إلى تكرار الانتهاكات الأمريكية والبريطانية في اليمن في وقت تستمر فيه الدولتان في دعمهما للجرائم ضد الإنسانية في غزة، معتبرا هذه الهجمات انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد القانونية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى تضامن الشعب اليمني ودعمه للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الإسلامية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية لدعم الشعب اليمني المظلوم. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مغتصبات العدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصاروخ باليستي إسنادا لغزة التي يتعرض سكانها لحرب إبادة جماعية لأكثر من عام، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم عن إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه المغتصبات الصهيونية، مشيرة إلى أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومحيطها. كما وأوضح الإعلام الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في قاعة المحكمة التي يدلي فيها نتنياهو بشهادته، مؤكدا إصابة عدد من المستوطنين أثناء هروبهم من الملاجئ وتوقف حركة الملاحة بمطار بن غوريون أثر الصاروخ اليمني. استشهد مدنيون وأصيب آخرون جراء العدوان الإسرائيلي الأعنف الذي استهدف ميناء طرطوس غربي سوريا، حيث نفذ من بوارج حربية إسرائيلية، كما استهدف طيران الاحتلال صباح اليوم موقعا عسكريا في بادية آل بوكمال في دير الزور شرقي سوريا. هذا واستهدف العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الماضية 12 موقعا لرادارات ودفاعات جوية ومستودعات أسلحة استراتيجية. وعلى الأرض وسعت قوات الاحتلال رقعة احتلالها بريف القنيطرة ودخلت قرى جديدة في محافظة درعا وريف دمشق، وباتت على بعد 15 كيلومترا من الطريق الدولي بين دمشق وبيروت، كما سيطرت على أهم المنابع المائية العذبة في حوض اليرموك جنوبية سوريا. وحول مواصلة الكيان الإسرائيلي العدوان على سوريا واحتلال أراضيها نتوقف هذا التقرير.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استغلال الوضع المتوتر في سوريا وتزيد من وتيرة انتهاكها للأراضي السورية برا وبحرا وجوا. طيران الاحتلال شن سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت مواقع عسكرية سورية في مناطق مختلفة من البلاد، وحسب المصادر فإن الاحتلال شن غارات بالطيران العسكري وبالسفن الحربية على طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، كما استهدف القصف اللواء 23 ومقر اللواء قرب خريصون وكتيبة سقبلة وظهر البلوطية وصولا إلى ريف طرطوس. الغارات هذه جاءت تزامنا مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على خطة رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو لتوسيع الاستيطان في هضبة الجولان السوري المحتل. واعتبر نتنياهو أن تقوية الجولان هي تقوية لكيانه، وهو أمر مهم على نحو خاص في هذا التوقيت على حد قوله. دول عربية عدة دانت قرار الاحتلال حول التوسع بالاستيطان في الجولان السوري المحتل، حيث أكدت وزارة الخارجية العراقية أن الجولان أرض سورية محتلة، وأي إجراءات تهدف لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي تعد باطلة وغير شرعية. واعتبرت القرار انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. بدورها قالت وزارة الخارجية الإماراتية أن القرار يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، كما يعد إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ويهدد أمن وسيادة واستقرار سوريا. الخارجية القطرية من جهتها شددت على ضرورة عمل المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن تضامن لمواجهة مخططاته الانتهازية. فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكارها لقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأشارت إلى أن الكيان يواصل تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها. كما شدد مجلس النواب المصري على أن الممارسات الإسرائيلية السافرة في الجولان السوري المحتل تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وهي محاولة مرفوضة لتكريس الاحتلال وتوسيع رقعته، معتبرا أن أمن واستقرار سوريا أمر حيوي لمصر ويرتبط بشكل وثيق بأمن مصر القومي وبالأمن القومي العربي.
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس أن الاتحاد لن يرفع العقوبات عن سوريا قبل أن يضمن أن حكامها الجدد لن يضطهدوا الأقليات وسيحمون حقوق المرأة داخل حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني. وقالت كالاس أن مسؤولي النظام الجديد في سوريا أرسلوا إشارات إيجابية لكنها لم تكن كافية، مشيرة إلى أن الأسابيع والأشهر المقبلة ستظهر ما إذا كانت أفعالهم تسير في الاتجاه الصحيح. استهدفت سرايا القدس دبابة مركبة في محيط مدارس أبو حسين في وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ونشرت السرايا مشاهد توثق استحكاما مدفعيا نفذته ضد مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال في وسط مخيم جباليا. ومن جانبها قنصت كتائب القسام جنديا إسرائيليا في شرقي مدينة جباليا البلد، فيما استهدفت فصائل المقاومة تجمعات القوات الإسرائيلية المتمركزة في محيط مبنى الترخيص شرقي رفح بقذائف الهاون. واستهدفت قوات العاصفة بقذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته في محيط مسجد الفوز في منطقة الصفطاوي شمالية قطاع غزة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب عدد آخر في عدوان الاحتلال صباح اليوم على منزل بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما ارتقى شهيدان فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب منطقة المشروع شرقية مدينة رفح في جنوب القطاع. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات أكثر من 50 شهيدا وأكثر من 200 مصاب خلال 24 ساعة الماضية. استولت سلطات الكيان المحتل لفلسطين اليوم على 47 دونما من أراضي قلقيلية لصالح توسيعة شارع استيطاني. وقالت مصادر محلية أن الأراضي المستهدفة بالاستيلاء تقع بين مدينة قلقيلية وقرية حبلة جنوبا، وأن الاحتلال يهدف إلى توسيعة شارع استيطاني يخدم مستوطنة 2000 منشى الجاثمة على أراضي قرية حبلة ووادي رشا وراس عطية والضبعة وراس طيرة جنوب القلقيلية. ختام النشر والعناوين الرئيسية. طهران تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن وتعتبرها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. استشهاد وجرح عدد من المدنيين في عدوان صهيوني عنيف على ميناء طرطوس غربية سوريا. والمقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة مركبة صهيونية بمخيم جباليا، وتدك تجمعات لقوات الاحتلال شرقية رفح. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أحبائنا أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية أعزائنا وندعوكم للاستماع إلى أهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أحبائي أعزائي، في تمام الساعة 7:15 وعلى مدى 45 دقيقة متابعي البرنامج المباشر عالم المرأة يستمعون إلى إعادة هذا البرنامج. أما في الساعة 8:00 مساء بتوقت طهران، فالزملاء في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة إخبارية على مدى 10 دقائق، وفي 8:15 وبمدة 10 دقائق تستمعون إلى برنامج من المكتبة الإيرانية. في الساعة 8:28 يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني على مدى 16 دقيقة، وعلي في القرآن يأتيكم هذا البرنامج في 8:46، وفي الساعة 9 أنتم على موعد مع زملائنا في قسم الأخبار. البرنامج المباشر حدث وحوار يقدم لحضراتكم في الساعة 9:15 على مدى 45 دقيقة، وفي الساعة 10 نشرة إخبارية بمدة 10 دقائق، وأدب بلا حدود يأتيكم هذا البرنامج في 10:15 على مدى 20 دقيقة. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 10:40، وكلام الأمير أمير الكلام، هذا البرنامج الجميل تستمعون إليه في الساعة 10:53 على مدى 5 دقائق، وفي 11 عودة أخرى إلى الزملاء في قسم الأخبار. أتمنى لكم أطيب التحايا والمنى أحبائنا الكرام، و إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إله العرش أنت بنا عليم، وأنت بضعف أنفسنا رحيم كريم. أنت يا ربي وماذا نخاف إذا تولانا الكريم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم عالم المرأة من طهران. نتمنى لحضراتكم قضاء وقت ممتع ولحظات سعيدة إن شاء الله، ونحن بانتظار مشاركاتكم وتفاعلكم، ولكم منا أجمل تحية. نعم أحبتنا الكرام، بإمكانكم أن تتابعوا برامجنا على موقعنا وهو arabicradio.ir، وأيضا عبر خدمة التليغرام وهو @arabicradioir. سلام وألف سلام لأمهات أنجبن رجالا للتاريخ، يسطرن أسمى معاني الرجولة والتضحية والفداء. موضوع حديثنا لهذا اليوم زوجات وأمهات الشهداء، تضحية وشموخ. حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. حرفان ممتلئان بالحب والأمان والأطمئنان، هكذا تعني كلمة أب، والحرمان منه معناه انكسار، ضياع في مهب ريح، قد لا ترحم الأيتام، ضياع من كان يسعى لإنارة طريقهم نحو بناء مستقبل مشرق لهم، وهذا الابتعاد يشكل لهم فجوة كبيرة فارغة تتسبب بزعزعة كيان العائلة وأقصى التجارب إيلاما عليهم، وتجعلهم يشعرون بالضعف والوحدة وفقدان الاستقرار. نعم أحبتي الأفاضل، أعزائنا الكرام، محور حديثنا لهذا اليوم عن آباء وأمهات الشهداء، كيف هم مثلوا لنا نموذجا كاملا عن الشموخ والتضحية والفداء والصبر والثبات على طريق الأبطال الذين قدموهم في سبيل الله، في سبيل الوطن، في سبيل الحرية. اليوم نريد إن شاء الله عبر فقرات مختلفة في البرنامج نتحدث عن هذه الثلة المختارة من المجتمع. الأم والأب كما نعلم قدرهما رفيع في السماء وفي الأرض أيضا، وقال الله سبحانه وتعالى الجنة تحت أقدام الأمهات، والأب أيضا كذلك، مع خاصة في عصرنا الحالي مع كل هذه المسؤوليات، مع كل المشاكل التي تواجه الأسرة، الأم والأب يصعد ويترفع ويرفع قدرهما يوما بعد آخر. لكن هذان اللذان اختارهما الله سبحانه وتعالى، يعني الأم والأب الذي اختارهما الله سبحانه وتعالى بهذه المكانة وبهذا الشأن، كيف بإمكاني أن يمتحن صبرهما، أن يزيدهما عزة وافتخارا وشرفا من أكبر امتحانات الله سبحانه وتعالى للوالدين، للأم والأب، هو امتحانهم بفقدان فلذة الكبد، بفقدان الولد، حتى الفتاة أيضا بفقدان الطفل. فهذا أكبر امتحان ممكن أن يمتحنه الله سبحانه وتعالى من البشر، وبنفس الدرجة التي نرى بأنه أكبر وأصعب وأمر امتحان، لكن بنفس الدرجة هناك يرفع الله سبحانه وتعالى هؤلاء درجات أكبر وأكبر وأكبر. نحن نرى أحبتنا الكرام بأن كيف يكون تعامل أمهات وأباء الشهداء في قضية فقدان فلذات أكبادهم وفقدان شهدائهم. حتى أنا أتذكر في ممكن بعد يعني قبل 8 أو 9 حلقات تحدثت لكم بأنه نحن كبرنا وترعرعنا وتربينا على هذا المثل، بأن هناك عوائل الشهداء، هناك أمهات الشهداء يستقبلون جثمان أولادهم بالزغاريد والتهاليل. يعني هذه الحقيقة، هذا التصرف برأيي ما في أي مجاملة، ما في أي تمثيل، ما في أي يعني رياء في هذا الموضوع، لأن لا أتصور بأن بإمكان أم أو أب يفجع بهذه الفجيعة ويفقد أعز من يملك في هذه الدنيا بهذه الطريقة. إذن تستوقفنا هذه المواقف أحبتنا الكرام، تستوقفنا هذه التضحيات، يستوقفنا هذا الصبر، يستوقفنا هذا الثبات من قبل الأمهات والآباء. إن شاء الله وبإذن تعالى سنكون مع ضيوفنا في البرنامج، نستمع إليهم وإن شاء الله نقدم لكم النزر اليسير من قضية تضحية وشموخ زوجات وأمهات الشهداء.
السلام عليكم، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية من بيروت. أستاذة نسرين، السلام عليكم. وتفضلي، ما هي أهمية مكانة زوجات الشهداء في مجتمعاتنا، وما هي أهم متطلبات هذه الشريحة في المجتمع؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. مما لا شك فيه بأن الشهادة هي وسام رائع، وهنيئا لمن ينالها، وهنيئا لمن يستحقها بالفعل. فهذه المكانة والمرتبة العالية للشهادة تدفع بالأشخاص الخلص الشرفاء الأحرار الذين يحملون العقيدة الثابتة والإيمان الراسخ بأن يتسابقوا للحصول عليها. وبالطبع نحن نعلم بالنهاية نحن بشر ولدينا مشاعر وعواطف، بأن هذه الشهادة بمكان ما هي وسام عز وفخر وكرامة، وبنفس الوقت فيها الفقد الموجع إلى حد ما، لأنها تعني فقدان العزيز علينا أن لا يكون بقربنا، ولكننا نعلم أنه عند مليك مقتدر. فلذلك عندما نتحدث عن الشهادة، وسيما كما تفضلتم وذكرتم عن زوجات الشهداء، نتحدث عن هذه المكانة حتى التي تحصل عليها زوجة الشهيد، إن كان من خلال صبرها وجهادها في الحياة وكفاحها من أجل تربية الأسرة، من أجل متابعة هذه المسيرة وهذا النضال، سيما وأنها هي تعي قبل مرحلة الزواج بأن المكان التي عليها زوجها، وبأنه في يوم ما سينال هذه المرتبة وهذه المكانة، وهي رضيت بهذا الأمر. وحتى إن لم تكن تعلم، فهي الشهادة تعتبرها وسام رفيع نالته وحصلت على مكانة زوجة الشهيد. وبالطبع هناك الكثير من الأحاديث عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى في القرآن الكريم تتحدث عن هذه المكانة العظيمة. فبالتالي أولا تعطيها هذه المكانة القوة يعني الدعم الأكبر بأن والمسؤولية الأكبر بأن تحافظ على هذه المسؤولية من خلال أبنائها، من خلال مكانتها في المجتمع، من خلال الاهتمام بما يعني تركه هذا الشهيد، إن كان في العمل، إن كان في علاقاته الاجتماعية مع أقاربه وأسرته، لتحفيز ويعني الحفاظ على أواصر المحبة والمودة مع ذوي القربة، وأيضا كيفية تربية الأبناء على هذا الخط وعلى هذا النهج وعلى هذه المسيرة. فإذا بعد الحديث عن هذه المكانة، لابد وواجبات هذه السيدة العظيمة التي تنال هذه المرتبة، لابد أيضا من إلقاء الضوء على أنه لابد من أن يكون لها الاهتمام والرعاية وحفظها وصونها من قبل المؤسسات، يعني إن كانت التربوية الاجتماعية أو حتى إلى أي جهة تنتمت. هناك من سيكون يعني الجهة ستكون تحافظ على هذه المؤسسة، النواة الصغيرة أي الأسرة، كي تكون دائما هناك في هذا الإرشاد والتوعية، وتكون عامل مساعد للأم أم الأطفال، لكي يعني لا يقع الأطفال بأي كما يقال ثغرة مثلا بسبب فقدان الأب. فلذلك الاهتمام والرعاية وتأمين احتياجاتهم وصونهم وذكرهم دائما وتذكرهم، إن كان بالزيارة، إن كان بسؤال، أو حتى بدعوتهم ومشاركتهم بأنشطة معينة، وحتى باستثمار الطاقات والكفاءات الموجودة عند هؤلاء الأطفال، أو حتى الكفاءات العلمية الموجودة عند الزوجة، واستثمارها في خدمة هذا الخط وهذه المسيرة وهذا النهج إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، الأستاذة نسرين النجم الباحثة التربوية من لبنان كنت معنا، وشاكرين حضورك.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
نعم أحبتي الأفاضل، عندما نتكلم ونتحدث عن المجاهدين أو المضحين أو الشهداء، فالكل يعلم بأن الاستقرار، الأمن، المجد في البلدان التي تبحث عن الحرية، ونعلم بأن كل هذه رهينة بتضحيات وجهود هذه الشريحة وعوائلهم، وأن الشعب الذي يلح ويصر على مبادئه، على أسسه، على قيمه، ويقاوم في سبيل الاستقلال والرفع والاعتزاز هو منتصر دائما. وكما يجب أن يعني تتحدث زوجات الشهداء عن الشهيد والشهادة في مجتمعهن، ويؤسسنا لثقافة الشهادة في سبيل الدين وكلمة الحق، وأيضا يجب على زوجات المجاهدين أن يروجنا لثقافة الإيثار والتضحية لاعتلاء كلمة الإسلام المحمدي الأصيل في البلدان الإسلامية. لكن المجتمع يبقى مدينا لهذه ولهذه السيدات اللواتي يضحين من أجل اعتلاء كلمة الإسلام مرفوعة خفاقة على كافة الأصعدة. وقفة مع نافذة مفتوحة ونعود إليكم بإذن الله.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. سنقدم لكم في هذه الفقرة بعض كلمات الإمام الخامنئي عند لقائه بعوائل الشهداء وفي جلسات مختلفة، والذي يؤكد سماحته دوما على أهمية دور الشهداء في منح العزة والرفعة للجمهورية الإسلامية والبلدان الإسلامية الأخرى، كما أثنى سماحته على دور عوائل الشهداء وزوجاتهم، واعتبر سماحته أن ما قدمته عوائل الشهداء لا يقل عما قدمه أبناؤهم من تضحيات وإيثار، وقال سيبقى هذا الشعب مدينا لأبنائكم إلى الأبد، لأن كل ما حققه هذا الشعب واكتسبه طوال هذه الأعوام من عزة وأمن وتقدم كله مدين لهؤلاء الشباب الأعزاء الذين تركوا بيوتهم وعوائلهم وآباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وكل ما لهم، وساروا ليجعلوا من صدورهم دروعا أمام العدو، وهو عدو دافع عنه العالم كله ضدنا وحماه، سواء الغرب أو الشرق في ذلك الوقت أو الرجعية، لو لم يكن هناك شباب أبطال شجعان مضحون نظير شبابكم، يذهبون ويجعلون من أنفسهم درعا وسدا مقابل العدو، لدخل ذلك العدو إلى داخل البلاد ولما أخذته الرحمة في أي شيء، كما قال سماحته عدة مرات في خطاباته الموجهة لعوائل الشهداء. أعتقد أن شجاعة الآباء والأمهات وتضحياتهم ليست بأقل من أبنائهم، وأنا أقول دائما لعوائل الشهداء بأني أسأل الله أن يديم ظل عوائل الشهداء على رؤوس هذا الشعب. لعوائل الشهداء حق كبير ولهم قيمة عظيمة لهذا البلد، وهكذا هم الشهداء الأعزاء أيضا، مكانتهم عند الله تعالى محفوظة في مكانها، لكن تأثيرهم ووجودهم في البلاد على جانب كبير من الأهمية هو الآخر. العدو يتربص الفرص وينتظر فرصة وثغرة ليتغلغل منها، أي أن العداء باق كما كان، وما يمكنه أن يحول دون ممارسة هذا العداء هو روح الشجاعة وروح التضحية والإيمان، والنموذج المتكامل لهذه الروح تجسد في أبنائكم وشبابكم، وإبداء لمودتي ومحبتي لعوائل الشهداء
الشهداء نابع عن إحساس حقيقي أكنه لهم إننا نعرف قدر الشهداء وعوائل الشهداء وآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم، ونعلم أي حق كبير لهم في عنق بلادنا وثورتنا ونظامنا وتاريخنا. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
نعم أحبتي الأفاضل، أعزائي الكرام، زوجات وأمهات الشهداء هن يتحملن أعباء مسؤولية الحياة المتزايدة يوما بعد آخر إلى جانب أزواجهن، ويساندن المجاهدين بالمعنويات والروح العالية، وهن كبشر كإنسان ككون رقيق وحساس بحاجة إلى دعم معنوي واجتماعي ومادي من قبل أبناء المجتمع. الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم سمعنا عنه حديث الاهتمام بأمور المسلمين وبأن من لا يهتم بأمورهم فهو ليس بمسلم، وانطلاقا من هذا الحديث النبوي الشريف هنا تجدر الإشارة إلى هذه الشريحة التي مع الأسف بأن أتحدث وأقول هذا الكلام تقريبا هي منسية في المجتمع، لكن يتوجب على الجميع السعي لتكريم مواقف زوجات المجاهدين والمضحين والوقوف بجانبهن في إزالة عراقيل الحياة الدنيوية أو عبر أي موقف يسهل عليهن تحمل المسؤوليات الجسيمة في الحياة، وذلك إجلالا وتكريما لتضحيات المجاهدين من أجلنا نحن أحباءنا الكرام. نستمع إلى بصمتين صوتيتين من العراق، الأخت نجلة والأخ ياسر الحسيني، ونعود إليكم إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك ولا ريب أن مكانة زوجات الشهداء يجب أن تكون مكانة عالية في كل المجتمعات. لماذا؟ لأن المجتمع يدين بالكثير لهؤلاء الشهداء، خصوصا المدافعين عن حماة الوطن. فهذا الأمان الذي يعيش فيه المجتمع وهذه الحياة الاعتيادية كلها بفضل دماء الشهداء. لذا يجب أن تكون هذه الزوجات قدوة لنا، نتأسى بها ونتمنى أن نحذو حذوهن. نعم. أما متطلبات هذه الشريحة في المجتمع، متطلباتها يعني غير مادية، هم لا يبحثون عن التقدير والثراء المادي، لا، بل هم يبحثون عن التقدير المعنوي. لذلك يجب الاستمرار في أداء زيارات لبيوت الشهداء والإشراف على ما يحتاجونه من أمور مادية، وعقد الندوات واستضافتهن في هذه الندوات، وجعلهن يبدين تجربتهن، وأيضا يحكين للأجيال قصة الأزواج الشهداء وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتصرفون، حتى تكون هذه الأمور نبراسا ونورا لكل شريحة في المجتمع. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة. أم الشهيد وأخت الشهيد، نساء الشهداء طبعا، هؤلاء أو أولئك النساء العظيمات اللاتي أعطينا أبناءهن أو أزواجهن أو إخوانهن في ميادين القتال للدفاع عن الدين وعن حياض الدين وعن شرف الوطن وعن الإسلام وشرف الإسلام وشرف المقدسات. عندما تكون الأمة تكرم أمهات الشهداء، زوجات الشهداء، أخوات الشهداء مثلا، عندما تكرمهم فإن يعني سوف يكون هناك شعور بالبداية، شعور مهم لدى أمهات الشهداء بأنه هذه الدماء دماء فلذت كبدها، لم تذهب هباء ولا سدى ولم تضع على لا شيء، بل وإنما رأت أن هناك من يقدر هذه الدماء المقدسة، رأت أن هناك من يقدس هذه الدماء العظيمة المنيرة التي جعلت لنا مصابيح منيرة على طريق الحق والهداية والدين والعقيدة. لولا الشهداء لما كان هناك وطن، لولا الشهداء لما كان هناك عزة لهذا الوطن، ولولا دماء الشهداء لما حفظت حياض هذه الأمة، لما حفظت أعراض هذه الأمة، ولما حفظت مقدسات هذه الأمة على الإطلاق، بل وإنما أننا نرى أن تكريم أمهات الشهداء هو من الضروريات التي تصل تقريبا إلى ضروريات الدين، لأنه إذا أهملنا هذه الشريحة أو تم إهمال هذه الشريحة فاعلموا جيدا أننا قد هدمنا ركنا مهما من أركان الإنسانية، ركنا مهما من أركان الروح المقدسة التي نتمتع بها جليا في حياتنا، ألا وهي روح الشهيد الذي ذهب فداء لنا، فداء لمقدساتنا، فداء لعوائلنا، فداء لحياتنا. وأننا سوف حقيقة عندما نجعل هذا التكريم لأمهات الشهداء فإننا سوف نجعل الشهيد أو نجعل للشهيد قدوة مقدسة لجميع أبنائنا وبناتنا. شكرا جزيلا.
نعم أحبائي الأفاضل، بعض المواضيع والمحاور التي نطرحها في البرنامج، يعني أنا أتمنى بأن هذا الشيء أولا أقوله لنفسي ومن ثم لمن يستمع إلينا الآن، بأن لا نمر من هذه المحاور مرور الكرام. هناك بعض، خاصة بعض المواحر يجب أن يجب أن تستوقفنا، يجب أن تكون لدينا وقفة تأمل شديدة جدا فيها. خصوصا الآن كنت أستمع إلى الأخ ياسر الحسيني حينما تحدث عن مهمة زوجات وأمهات الشهداء، بأن ماذا قدموا في سبيل أن نكون نحن في اطمئنان، في ثبات، في استقرار، في أمان. وحقيقة أنا في بداية البرنامج قلت بأنه الله سبحانه وتعالى يختار هذه الشلة من الآباء والأمهات، يختار هذه الثلة من الأولاد ليكونوا شهداء ويسعدوا بهذه الدرجة الرفيعة دنيا وآخرة. بأن ولد شاب لديه طموحات، لديه أهداف، لديه كل الأمل في وهو في ريعان شبابه، في بداية شبابه، كيف بإمكانه أن يضع كل هذه المغريات، كل هذه الأمور الحلوة اللطيفة الجميلة التي كل البشرية تقريبا تسعى وراء هكذا أمور، كيف بإمكانه أن يضع كل هذه الأمور على جنب ويذهب في طريق ويدخل في طريق يعرف بأن نهايته إما الشهادة أو النصر. وأمهات الشهداء أيضا حينما تبعث زوجها أو ابنها أو فلذة كبدها إلى هكذا طريق، تعلم بأنه في كل لحظة من الممكن يعني هناك أن تفقد هذا العزيز عليها، تفقد زوجها، تفقد ابنها. نحن كأشخاص الذين نعيش في هكذا مجتمعات، علينا أن نكرم، أن نقدر، أن نثمن كل هذه الجهود التي يبذلونها عوائل الشهداء. وحقيقة أنا بعض المرات أسمع، يعني خاصة الأجيال حينما تتقدم، يعني نحن جيلنا نحن، أنا التي أتكلم معكم، نحن عاشرنا وعاصرنا
جبهات الحرب والقتال والشهداء. والآن أيضا نحن نرى ونسمع ونعاشر ونعاصر الشهادة، لكن في أيام الحرب يعني وفي العراق أيضا هذه 8 سنوات الناس عاشوا هذه الأيام بلحمهم ودمهم، فبإمكانهم أن يستوعبوا هذا الأمر يعني بشكل جيد جدا جدا. لكن الأجيال كلما تتقدم وخاصة مع هذه قضية التقنية والتكنولوجيا التي نصل إليها كل يوم، ممكن هناك الكثير منهم لا يستوعبون هذا الموضوع، بأن موضوع الشهادة، ثقافة الشهادة، موضوع الصبر، موضوع لكن هنا تأتي يعني المسؤولية كبيرة علينا جدا جدا، نحن كجيل أكبر منهم، نحن كإعلام، نحن كمؤسسة ثقافية، نحن كمؤسسة تعليمية، بأن نؤسس لهذه الثقافة، ثقافة الشهادة، ثقافة صبر وتضحية وشموخ زوجات وأمهات الشهداء، وكم هو كم هي درجتهم رفيعة جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى وفي مجتمعاتنا أيضا. وهناك بعض الأمور التي تخص هذه العوائل، هناك الكثير من المشاكل التي يعانين منها خاصة زوجات وأمهات الشهداء على كل من لديه وجدان وضمير حي، بأن يستوعب هذه المشاكل، يحتضن هؤلاء العوائل، وذلك حفاظا على أمن واستقرار البلد إن شاء الله. طيب أحبتي الأفاضل، نأخذ فاصل ونعود إليكم. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أحييكم أطيب تحية، وأحيي ضيفي الكريم فضيلة الشيخ غازي حنينة، رئيس مجلس الأمناء في تجمع علماء المسلمين من لبنان. حياك الله فضيلة الشيخ غازي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما هو دور صمود وثبات وتضحية وشموخ زوجات وأمهات الشهداء للثبات على المبادئ والقيم وثقافة الشهادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار الميامين. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعد الشهيد بأنه يغفر له كل شيء، يعني حتى شهيد البحر يغفر له كل شيء، حتى الدين، وشهيد البر يغفر له كل شيء إلا أن يسامحه صاحب الدين إن شاء الله. ولذلك هذا المقام الرفيع الذي يناله هذا الشهيد بشفاعة 70 من أهله، 70 من أهله يشفع لهم الشهيد، هذا الشهيد الذي لا يسأل في قبره، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل يا رسول الله يعني يفتن الشهيد في قبره، قال كفى ببارقة السيوف فتنة. والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك هذا المقام الرفيع يناله أولئك الذين ضحوا بأنفسهم، بأرواحهم، بدمائهم، بأجسادهم، هذه الأجساد التي ارتقت إلى العلياء. من هنا ندرك المكانة العالية التي تمتلكها تلك الأم التي ربت هذا الولد، هذا الابن، هذا الشاب الذي أصبح مجاهدا مقاوما يستشهد في سبيل الله دفاعا عن القضايا المحقة وقضايا العدل والحرية والكرامة، دفاعا عن المستضعفين، دفاعا عن المقدسات والأرض والعرض. هذه الزوجة التي تصبر على فراق الزوج بعد استشهاده فتقوم على تربية أولاده ورعاية أبنائها الأيتام من ذلك الشهيد. من هنا ندرك مكانة الوالدة ومكانة الزوجة في حياة المجتمع الإنساني عامة والإسلامي خاصة. من هنا ندرك هذه المكانة التي تحتسبها تلك الأم والتي نشاهدها في جنوب لبنان على أرض لبنان الصامدة وعلى أرض غزة العزيزة. من هنا ندرك مكانة الزوجة التي تحتسب عند الله فراق الزوج، فراق الحبيب، فراق الصديق، فراق الرفيق، فراق الوالد لأولادها. هذه الزوجة التي تحتسب كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وتلك الأم. من هنا ندرك أن مجتمع المسلمين كما أن المجاهد على الجبهة يقاتل عدو الله وعدو الإنسانية، فإن الأم والزوجة اللتين تقومان في غيابه على رعاية الأيتام وحفظ الأسرة، هذا المكان الرفيع الكريم الذي تحوزه الزوجة وتحوزه الأم هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى ومثاب عند الله تبارك وتعالى فعلهما. ومن هنا ندرك أن الترابط الجبهة الداخلية مع الجبهة المواجهة مع العدو هي إحدى مقومات النصر وإحدى مقومات الصمود وإحدى مقومات التحرير التي نسعى إليها من أجل تحرير مقدساتنا الإسلامية والمسيحية على أرض فلسطين، على أرض القدس، على أرض غزة، على أرض جنوب لبنان. من هنا صمد أهل لبنان، شعب لبنان، شعب المقاومة من الإخوة الشيعة والسنة والمسيحيين والدروز والعلويين في لبنان، صمد أهل غزة الكرام الكرام العظام. من هنا ندرك أن دور الأم مهم في حياتنا ودور الزوجة مهم في حياتنا. من هنا نؤكد على أن الرعاية الأسرية للشهيد في حياته هو الذي أثر هذا التأثير الكبير، وعند استشهاده كان صبر الأم واضحا وتتجلى فيها كلمات السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها عندما رأت استشهاد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما قالت ما رأيت إلا جميلة. ومن هنا هذا المجتمع الذي نحن نسعى إليه ونصبو إليه ونعمل ونجد ونجتهد كعلماء وكدعاة كمبلغين في رسالة الإسلام أن نربي هذا المجتمع، نربي أنفسنا ونربي أهلينا وذوينا وأبناء مجتمعنا على الصمود في مواجهة العدو الصهيوني من أجل تحرير الأرض وتحرير المقدسات وحفظ العرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم دكتور غازي. معايا دكتور غازي؟
معك أنا أسمعك. طيب.
دكتور عفوا فضيلة الشيخ غازي، أين تكمن ضرورة فهم أبناء المجتمع لمواقف زوجات وأمهات الشهداء وصبرهن على الصعوبات؟ لأنه قبل أن ألتقي بحضرتك أشرت إلى هذا الموضوع أنا بأنه نحن كأجيال أقدم عاشرنا أيام الحرب، والآن أيضا نعاصر ونعيش أيام الحرب ونستوعب هذا الأمر، لكن الآن فتياتنا من صبيان وصبايا قسم البعض منهم يعني لا يستوعبون هذا الموضوع، قضية الشهداء، ثقافة الشهادة، قضية صبر وثبات عوائل الشهداء. إذن أين تكمن ضرورة بأن نفهم الأبناء على هذه الأمور وهذه الثقافة؟
يعني قد يكون بعض الأحيان الخطب والمواعظ والمحاضرات والندوات والتوجيهات لها مرحلة معينة، ولكن تأتي أحداث كأحداث التي حدثت بعد طوفان الأقصى وفي غزة وفي جنوب لبنان وبعد حرب على مدى 66 يوما في جنوب لبنان، وقصف الضاحية، قصف البقاع، قصف الجنوب، قصف مناطق عديدة من لبنان، ليرى أبناؤنا من أبناء هذا الجيل ترجمة لتلك الخطب وتلك المواعظ في أحداثنا التاريخية، وبالتحديد في عملية استشهاد الإمام الحسين في مواجهة الطغيان والظلم، عندما يتحدث عن تلك المآسي الآثر البطولية في تاريخنا الإسلامي، تأتي الأحداث لتوضح للأجيال المضمون الحقيقي للصمود، المضمون الحقيقي للصبر، المضمون الحقيقي للاحتساب، المضمون الحقيقي للتضحية والبذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، المضمون الحقيقي لرؤية الدماء الطاهرة تسكب على الأرض من أجل حفظ كرامة الإنسان، ومن أجل حفظ كرامة الإنسان المسلم، ومن أجل حفظ كرامة المجتمع الذي نحن نعيش فيه. ولذلك أولئك الأبطال الذين استشهدوا على خطوط المواجهة هم الذين يستحقون منا أن نقبل رؤوسهم، وأن نقبل أيديهم، وأن نقبل أقدامهم، وأن نقبل التراب الذي مشوا عليه، لأنهم هم الذين حفظوا لنا كرامتنا وشرفنا وعزنا. من هنا نقول أنه برغم كل الدمار الذي حصل في غزة وفي لبنان سيعوض إن شاء الله، ما دامت الأرض محفوظة فالبناء يعاد بناؤه. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن نقوم على حفظ الأسر، حفظ الأمهات، حفظ الزوجات، حفظ الأيتام الذين تركهم أولئك الشهداء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. أي عندما نقوم على حفظ أبناء الشهداء، رعايتهم، تربيتهم، إعدادهم، تعليمهم، توجيههم، حفظ كرامتهم، حفظ شرفهم، حفظ يعني مستواهم العلمي والتربوي، هذا يكون خير خلف لأولئك الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجلنا، من أجل كرامتنا، من أجل عزنا، من أجل شرفنا، من أجل أن نكون أعزاء في هذه الحياة الدنيا بسبب أولئك الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله.
فضيلة الشيخ غازي حنينة، رئيس مجلس الأمناء في تجمع علماء المسلمين من لبنان، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكرا.
شكرا لكم. شكرا.
حياك الله. يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. عبر التاريخ ومن خلال تقدم المجتمع وتطور عصر الأمومة، كان للمرأة دور مهم وأساسي وواضح في إدارة العائلة والمجتمع، من أجل إنشاء نموذج مجتمع متحرر وديمقراطي وأيكولوجي. إن قوة النضال ومسؤولية أخذ زمام الأمور تقع على عاتق المرأة، وخاصة أمهات الشهداء اللواتي دفعن فلذات أكبادهن ثمنا باهظا للحرية ولكرامة الإنسان. ولأن إصرار أمهات الشهداء على الانتصار على العبودية جعلها تستقبل جنازة أبنائها وبكل فخر واعتزاز، وتبقى تدافع عن مبادئ وفكر وفلسفة هؤلاء المضحين بأغلى ما كانوا يمتلكون من أجل عيش الآخرين بسلام وأمان. لازلنا نعيش في عصر يقدم هؤلاء الأحرار أنفسهم لمواجهة مخططات الأعداء، تاركين خلفهم أمهات ونساء وأولادا كانت كلها إيمانا بأن هؤلاء الشهداء سيحققون النصر المبين. وما زالت تلك الأمهات يناضلن وبشتى الوسائل وفي جميع الساحات وفاء للشهداء الذين لهم الفضل في وصولنا إلى هذا الأمن والأمان. وحتى إن ثقة الأمهات والنساء في عوائل الشهداء بالطريق الذي سلكه أبناؤها وبناتها هو الطريق الذي أنير بدمائهم الطاهرة، وبيّنت للشعوب الحقائق التي غيبتها الأنظمة وأخفوها في ثنايا التاريخ المزيف لكي يمرروا مشاريعهم السلطوية ويقسموا فيما بين الشعوب ويغيروا الخرائط كما يريدون. وحتى أن وصل بهم الحال إلى إبادة الثقافات والقوميات والشعوب، نقف وقفة إجلال واحترام لكل أمهات وزوجات الشهداء.
نعم أحبتي الأفاضل، سماحة الإمام الخامنئي دام ظله يقول بأن المضحين وعوائل الشهداء هم قسم كبير من الشعب الإيراني، وخلافا لادعاءات طالبي الدنيا فإنهم ذهبوا إبان فترة الصعوبات والحرب لمواجهة العدو، ولم يسمحوا بالتعرض إلى شرف الشعب الإيراني. لذا يجب معرفة قدر هذه الشريحة العظيمة من المجتمع. بسالة مقاتلي الإسلام في الذود عن حياض الدين والوطن والمحافظة على النظام الإسلامي افتخار كبير للشعب الإيراني الغيور، وصمدت الجمهورية الإسلامية بوجه المعتدين، وصانت الإسلام من مخاطر الأعداء بفضل الشجاعة التي أبداها رجال إيران في جبهات القتال والتضحيات التي قدمتها النساء في الخطوط الخلفية، وقيمة المرأة تتجسد في مدى نجاحها في زوجيتها وإدارة بيتها على نحو أفضل، وتحظى نساء المضحين والمعوقين بمنزلة كبيرة عند الله تعالى، كما أن مداراتهن لأزواجهن تعتبر جهادا في سبيل الله ومن خيرة أنواع العباد. هذه الكلمات والجمل التي قالها سماحة الإمام الخامنئي دام ظله عندما زاروه عوائل الشهداء والمضحين، وكما تفضل فضيلة الشيخ غازي حنينة بأن الآن لبنان، سوريا، فلسطين، اليمن، وهناك الكثير من البلدان والبقع الإسلامية والعربية تواجه الأعداء وترسم أحلى صورة للتضحية والفداء. ونقولها دائما بأن هؤلاء الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس وأغلى ما يملك الإنسان هي الروح. أحبتي الأفاضل، حينما نسأل كل شخص بأنه ما هو أغلى شيء عندك، فأكيد أغلى شيء هو النفس، فهذا الشخص قدم أغلى ما يملك وهي روحه في سبيل الوطن، والأم هي التي قدمت أغلى ما لديها وهو فلذة كبدها. اللهم أرح قلبنا بلطف عفوك وحلاوة حبك، وعمر أيامنا بذكرك. أشكركم على طيب المتابعة والإصغاء والمشاركة. انتظرونا في الاثنين القادم بإذن الله تعالى. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
الثامنة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تدين الهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن وتعتبرها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة. استشهاد وجرح عدد من المدنيين في عدوان صهيوني عنيف على ميناء طرطوس غربية سوريا. والمقاومة الفلسطينية تستهدف دابة